بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولا، نظريات الاستذكار الأفلاطونية. كان الكلام في التصور ومصدره الأساسي. قلنا إن التصور على نحوين: تصور ساذج، وتصور يستتبع الحكم والإذعان وهو التصديق. من هنا نتساءل: ما هو المصدر الأساسي للتصور، وما هو المصدر الأساسي للتصديق؟ فالتصور والإدراك الساذج مطلق عليه تصور، والتصور الذي يستتبع حكمان وإذعانان وجزمان نطلق عليه تصديق. إذن عندنا تصور وعندنا تصديق. تصور كتصور الحرارة، تصور معنى الجو، والتصديق كقولنا الجو حار، الجو بارد. يقع السؤال: ما هو المصدر الأساسي للتصور، وما هو المصدر الأساسي للتصديق؟ شرعنا في المقام الأول التصور ومصدره الأساسي. قلنا التصورات على نحوين: تصورات التي هي عبارة عن إدراك ساذج من دون استتباع حكم، تصور بسيط وتصور مركب. التصور البسيط كإدراكنا لمعنى الحرارة، معنى البحر، معنى الزئبق، معنى الجبل. التصور المركب هو ما تركب من تصورين بسيطين كالعبارتين: عندنا جبل من صخر، وعندنا ماذا؟ قطعة من الذهب. تؤلف بين التصورين تقول ماذا؟ جبل من ذهب. وأصل الجبل من تراب أو من صخر. تركب بين هذين التصورين الجبل الصخري والقطعة الذهبية تقول جبل من ذهب. نحن نقول هذا التصور من أين جاء؟ تصور الحرارة. التصور المركب جاء من تركيب تصورين بسيطين، هذا واضح. يعني جبل من ذهب من أين عرفنا؟ من عبارتين: جبل من صخر وقطعة من ذهب. الآن نسأل: هذا التصور البسيط، قطعة من ذهب، جبل من صخر، من تراب، من أين حصلنا عليه؟ هذا هو السؤال. ما هو المصدر الأساسي للتصور؟ ما هو المصدر الحقيقي للإدراك؟ ما هو المصدر الحقيقي للتصور البسيط؟ الجواب: توجد عدة نظريات. النظرية الأولى نظرية الاستذكار الأفلاطونية، ومبتكر هذه النظرية الحكيم أفلاطون أستاذ أرسطو. بيان هذه النظرية يحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة مفادها: عندنا نفس وروح، وعندنا بدن وجسد، فالإنسان مؤلف من روح ونفس ومن جسد وبدن. سؤال يطرح نفسه: هل هما خلقا دفعة واحدة أو لا وجود أحدهما أقدم من الآخر؟ الجواب: يقول أفلاطون: البدن مادي حادث، والنفس مجردة قديمة. إذن النفس أسبق وجودا من البدن، الروح أسبق وجودا من الجسد. إذن كانت النفس موجودة في عالم المجردات، كانت النفس موجودة في عالم مجرد من المادة، كانت الروح تحوم وتعوم في عالم ليس فيه مادة، عالم مليء بالأمور المجردة عن المادة. إذن كانت النفس تدرك حقائق، تدرك حقائق مجردة. هذه النفس القديمة التي عاشت عالم القيم وعالم المثل وعالم المجردات، حينما اتصلت بالجسد، حينما حلت في البدن، نسيت المعلومات التي كانت فيها. إذن تحولت النفس من عالم إلى عالم، تحولت النفس من عالم المجردات إلى عالم الماديات، واتصلت بالأجساد والأبدان. عندما تحولت من عالم المجردات إلى عالم المادة، نسيت المعلومات التي كانت تدركها في عالم المجردات. لكن هذه النفس حينما اتصلت بالمادة في عالم المادة، يوجد إحساس وإدراك للجزئيات. حينما تدرك النفس الجزئيات وتحس بها، تستذكر المعلومات التي كانت موجودة عندها. مثلا حينما يلمس البدن الحديد الحار، فإنه يحس بحرارة هذه الحديدة الجزئية، فتستذكر النفس الحرارة التي كانت تدركها في عالم المجردات. وهكذا حينما تلمس الثلج، البدن يشعر بالبرودة، فتستذكر النفس معنى البرودة التي كانت لديها في عالم المجردات. إذن لاحظ معي جيدا، دعوى نظرية الاستذكار الأفلاطونية تقوم على قضيتين فلسفيتين، ترتكز على قضيتين فلسفيتين. القضية الأولى: النفس موجودة قبل المادة في عالم أسمى من المادة، هو عالم المجردات، ولذلك يسميه عالم المثل. المراد بالمثل القيم المجردة عن المادة، القيم العلمية المجردة عن المادة يقال لها المثل، فأطلق عليها المثل الأفلاطونية. أفلاطون أطلق عليها مصطلح المثل، وبما أنه هو المطلق سميت بالمثل الأفلاطونية. إذن القضية الفلسفية الأولى: إن النفس موجودة قبل المادة بوجود أسمى وأعلى من عالم المادة. القضية الثانية: الإدراك العقلي ما هو؟ الإدراك العقلي هو عبارة عن إدراك الحقائق المجردة عن المادة الثابتة في ذلك العالم الأسماء، الثابتة في عالم المجردات. هذه الحقائق يطلق عليها مثل. إذن إذا خرجت من الدرس وسألك سائل أنا سمعت كثير المثل الأفلاطونية، ما المراد بالمثل الأفلاطونية؟ الجواب: المثل الأفلاطونية هي الحقائق المجردة عن المادة الثابتة في عالم المجردات، وهو عالم أسمى وأعلى وأرفع من عالم المادية. إذن الإدراك العقلي ما هو؟ الجواب: عبارة عن استذكار المعلومات التي كانت موجودة في عالم المجردات ونسيتها الروح عندما اقترنت بالمادة. واضح النظرية أو لا؟ أعيد وأكرر لأننا سنناقش. أفلاطون يقول يوجد عندنا نفس ويوجد عندنا مادة، النفس قديمة والمادة حادثة، النفس أسبق وجودا أقدم وجودا، المادة أحدث وجودا لاحقة في الوجود. النفس قبل اقترانها بالمادة كانت تدرك معلومات كثيرة، كانت تدرك حقائق كثيرة، هذه الحقائق مجردة عن المادة لا صلة لها بالمادة. هذه الروح في العالم العلوي، عالم المجردات، عالم الحقائق المجردة عن المادة، عالم المثل والقيم، هذه الروح حينما اتصلت بالمادة ودخلت في البدن أو الجسد نسيت تمام تلك المعلومات، لأنها تحولت وتموضعت من موضع إلى موضع، من موضع المجردات إلى موضع المجرد المتصل بالمادة. عندما اتصلت النفس المجردة بالمادة وهي الجسد أو البدن نسيت المعلومات، ثم أخذت تستذكر المعلومات شيئا فشيئا بحسب المعطيات الحسية، فإدراك الجزئيات كلمسها أو النظر إليها أو شمها أو سماعها يجعل النفس تستذكر الحقائق التي كانت تدركها في عالم المجردات، تلك الحقائق هي المثول. فالمراد بالمثول الحقائق المجردة عن المادة التي كانت موجودة في عالم أسمى وأعلى من عالم المادة، وهو عالم المجردات. يعني إذا أردنا أن ندرك معنى الإنسان بصورة كلية وبصورة عامة علينا أن نستذكر حقيقة الإنسان التي كنا ندركها قبل أن ننزل إلى عالم المادة. وهكذا حقيقة الإنسان العام أو حقيقة الإنسان الخاص، النفس كانت تدرك معنى العام، معنى الإنسان بشكل عام، ومعنى كل إنسان وكل فرد فرد بشكل خاص، نسيته حينما اتصلت بالمادة من خلال الإحساس، النظر إلى فلان والنظر إلى علان، تستذكر حقيقة الإنسان الخاص التي كنت تدركها في عالم المجردات. النتيجة النهائية لإثبات نظرية الاستذكار الأفلاطونية، ولاحظوا مربط الفرس ما هو موضع البحث، ما هو المصدر الأساسي يعني أساس المعرفة، ما هو أساس المعرفة في التصور البسيط؟ هذه التصورات البسيطة: حرارة، برودة، جو، أرض، إلى آخره. هذه كلها كانت موجودة في النفس. عندما كانت النفس مجردة كانت تدرك معنى الحرارة ومعنى البرودة، لكن حينما دخلت في البدن نسيت. فهذا الطفل لا يميز الحار من البارد، لكن عندما يلمس الحار ويلمس البارد بواسطة الإحساس يستذكر الحرارة والبرودة التي كان يدركها في عالم المجردات. إذن نظرية الاستذكار الأفلاطونية تقوم على أساسين فلسفيين ركيزتين فلسفيتين. الأولى أن النفس قديمة وأقدم وجودا من البدن، وقد كانت موجودة في عالم أسمى وأعلى من عالم المادة وهو عالم المجردات. هذه النقطة الأولى وسنناقشها. الإشكال الثاني، النقطة الثانية، الركيزة الثانية: الإدراك العقلي عبارة عن استذكار، يعني إدراك الحقائق، استذكار إدراك الحقائق الثابتة في عالم المادة، يعني استحضار واستذكار المثل الأفلاطونية، الحقائق المجردة عن المادة التي كانت تحتفظ بها النفس في عالم المجردات قبل نزولها إلى عالم المادة. إن شاء الله الركيزتان واضحتان، الآن نناقش فيهما واحدة واحدة. أما الركيزة الأولى وهي أن النفس أقدم من البدن وكانت موجودة في عالم المجردات قبل أن تقترن بالجسد في عالم الماديات، فهذه النظرية لا تبين لنا كيف اتصلت النفس بالبدن وما هو وجه العلاقة والارتباط بين النفس والبدن. هي افترضت أن الروح والنفس موجودة مسبقا ثم اقترنت بالبدن لاحقا. سؤال: كيف اقترنت؟ كيف اتصلت؟ كيف تتصل؟ هذه النظرية صامتة لا تجيب على هذا التساؤل. هناك نظرية ابتكرها صدر المتألهين الملا صدر الشيرازي، الشيخ محمد إبراهيم صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار الأربعة، وهي نظرية الحركة الجوهرية. مفادها: الجواهر في حركة دائمة. من قال أن الجوهر ثابت استاتيكي؟ الاستاتيكية في مقابل الديناميكية، الديناميكية عن الحركة، الاستاتيكية عن السكون وعدم الحركة. الجوهر ليس استاتيكيا وإنما ديناميكيا، يعني الجوهر في حركة دائمة. يعني هذا الكتاب أو هذه المجلة أنت تلاحظ الثبات في الأوراق، لكن هذه الأوراق تتحرك لأن جسم، هذا جسم والجسم من أقسام الجوهر، فالجوهر في حركة دائمة. مثل الآن الكرة الأرضية أنت تتوهم أنها ثابتة لكن هي متحركة. صدر المتألهين يرى أن الجواهر في حركة دائمة ليست ثابتة وساكنة. الجواهر تعرفونها بعد، الجواهر خمسة: النفس والعقل والجسم إلى آخره. فالجواهر من عقل ونفس وإلى آخره تتحرك حركة جوهرية. يعني الآن هذا الكأس جزيئاته متحركة لا ثبات لها، العالم كله في حركة دائمة ديناميكي متحرك. صدر المتألهين إذن يقول الجواهر في حركة. طبعا الحركة الجوهرية تفصيلة يحتاج إلى بحوث فلسفية ومحاضرات طويلة، يمكن تراجعون بشيء مختصر وسهل كتاب محاضرات في الفلسفة الإسلامية للشهيد مطهري ترجمة الشيخ عبد الجبار الرفاعي، موجود فيه عن الحركة الجوهرية بشكل مبسط ومختصر. إذن الجواهر في حركة دائمة، النتيجة لاحظ معي النفس والجسم، النفس والجسم كانا معا، لا أن النفس أسبق وجودا. يعني النفس كانت مادية كما أن الجسم مادي، كذلك كما أن الجسم مادي كذلك النفس مادية، كما أن البدن مادي أيضا الروح مادية. نتيجة الحركة الجوهرية، الحركة في الجواهر، أصبحت النفس مجردة. هذه النظرية تبين سر العلاقة بين النفس وبين البدن. يعني النفس لأنها كانت مادية كانت متصلة بالجسم الذي هو مادي. إذن الركيزة الأولى لا نسلم بها، ما هي الركيزة الأولى؟ أن النفس أقدم وجودا من البدن. الجواب لا، النفس والبدن قد وجدا في آن واحد، لكن نتيجة للحركة الجوهرية بقي البدن على ماديته وانطلقت الروح والنفس إلى عالم المجردات. هذه النظرية تبين سر العلاقة بين النفس وبين البدن، بين الروح وبين المادة. فالروح والبدن كل منهما مادي بالأصالة، لكن نتيجة الحركة الجوهرية في النفس أصبحت النفس مجردة. الآن هذا تصوير للدعوة. يبقى لماذا أن الذي أصبح مجردا هو النفس لا البدن؟ هذا فيه كلام، هذا كلام بحوث طويلة. الآن السيد الشهيد رحمه الله بصدد مناقشة الركيزة الأولى فقط، أن النفس أقدم من المادة، وبين أن النفس ليست أقدم من المادة وإنما هي مقترنة بالمادة لأنها مادية بالأصل، أصبحت مجردة نتيجة للحركة الجوهرية. يعني الجواهر في حركة دائمة ودائبة، الجواهر ديناميكية، النفس العقل الجسم حركة دائبة حركة ماذا ديناميكية. وأما الركيزة الثانية، ما هي الركيزة الثانية؟ قال العملية العقلية هي عبارة عن عملية استذكار المثول، استذكار الحقائق المجردة. هذه هي العملية العقلية. السيد الشهيد يقول لا، ليست العملية العقلية هي عبارة عن استذكار معلومات كانت مدركة في عالم الحقائق الثابتة والمجردة. العملية العقلية هي عبارة عن عملية تقشير، كما قال الحكيم أرسطو تلميذ أفلاطون. ما هي عملية التقشير؟ لاحظ معي، مثل البرتقالة، عندنا عدة برتقالات، واحدة خضراء واحدة صفراء واحدة برتقالية. تقشر الخصوصيات، يعني القشر الأخضر والقشر الأصفر والقشر البرتقالي تقشر وتبقي الشيء المشترك، وهو ماذا؟ البرتقالة. أنت إذا قطعت البرتقالة لا تفرق أنها كانت خضراء أو كانت حمراء أو كانت أو كانت أو كانت. التفاح منه ما هو أخضر ومنه ما هو أصفر ومنه ما هو أحمر. إذا قشرت التفاح بقي اللب. إذن لاحظ معي عملية التقشير. عملية التقشير عبارة عن إلغاء الخصوصيات مع الحفاظ على المشتركات، إلغاء ما به الامتياز والإبقاء على ما به الاشتراك. مثلا الآن الإنسان، عندنا محمد وجعفر ومرزوق وعطية وكاظم وعطية الله، كل واحد له خصوصيات. عطية طويل ومرزوق قصير وناصر سمين وضعه له، وكاظم ضعيف. تريد أن تنتزع مفهوم الإنسان من هذه المصاديق المختلفة، تريد أن تستكشف مفهوم الإنسان من هذه المفردات المتعددة والمتميزة، تقول نلغي ما به الامتياز ونحافظ على ما به الاشتراك. ما هو الذي به الامتياز؟ الطول والقصر والسمنة والضعف والبياض والسواد و و و و. تأتي بمشترك أعام فتقول حيوان، هذا جنس، فيدخل الأسد والزرافة والفرس. وتأتي بالفصل الذي هو مساوي تقول ناطق، حيوان ناطق، هذا بمثابة لب البرتقالة ولب التفاحة. قولك الإنسان حيوان ناطق، الأسد حيوان زائر، الفرس حيوان صاهل، الكلب حيوان عاوي، إلى آخره، بصير حديقة حيوان. هنا يقولون التفكير عبارة عن الماهية المقشرة. يعني ماذا الماهية المقشرة؟ مثل البرتقالة، مثل ما يقول أستاذنا الشيخ الإيرواني، البرتقالة المقشرة، التفاحة المقشرة، يعني إلغاء ما به الامتياز وهو القشر، والحفاظ على ما به الاشتراك وهو اللب. ما هو لب حقيقة الإنسان؟ حيوان ناطق. ما هو لب حقيقة الأسد؟ حيوان زائر. ما هي حقيقة الفرس؟ حيوان صاهر. ما هي حقيقة الحمار؟ حيوان ناهر. الكلب حيوان عاوي، إلى آخر حديقة الحيوان. إذن يا أفلاطون، أنت تقول إن العملية العقلية عبارة عن عملية استذكار الحقائق المجردة. نحن لا نسلم، نقول بكلام تلميذك أفلاطون، العملية العقلية هي عملية إفراز الامتيازات والحفاظ على المشتركات، هي عملية تقشير، عملية تقشيرية، هذه العملية الإدراك العقلي. فالعملية العقلية هي عبارة عن إلغاء ما به الامتياز في الجزئيات والحفاظ على المشتركات فتنتج لنا الكليات. العقل يدرك الكليات ما يدرك الجزئيات. الأحكام العقلية، الأحكام العقلية أحكام كلية وليست أحكام جزئية. هذا أيضا فيها بحث فلسفي طويل. العقل يدرك الجزئي لو ما يدرك الإدراك أول. ثاني أحكام العقل يعني التصديقات العقلية جزئية أو كلية. الجواب العقل يدرك الكليات ويدرك الجزئيات، لكن الأحكام العقلية كلية وليست جزئية. الخلاصة نظرية الاستذكار. الآن لو طلعت واحد قال لك خلاصة الدرس، ما هي؟ الجواب خلاصة الدرس العملية العقلية، خلاصة الدرس أنه ما هو مصدر الإدراك. أفلاطون جاء بنظرية الاستذكار وهي تقوم على ركيزتين. الأولى أن النفس أقدم من البدن. اثنين أن الإدراك عبارة عن استذكار الحقائق المجردة في عالم ما قبل المادة. سيد الشهيد ناقش الركيزة الأولى والثانية. الأولى قال النفس ليست أقدم من المادة، وجدت مع المادة معا، لكنها أصبحت مجردة ببركة الحركة الجوهرية. والركيزة الثانية، من قال إن العملية العقلية عبارة عن استذكار الحقائق المجردة الثابتة قبل عالم المادة؟ العملية العقلية عبارة عن عملية تقشير الماهية. العملية العقلية عبارة عن إلغاء ما به الامتياز والحفاظ على ما به الاشتراك، بحيث تنتزع مفهوما عاما ومفهوما كليا. واضح إن شاء الله.
يمكن نقول أنه لا نعم بين العملية العقلية تشمل التقشير وتشمل الاستذكار، حيث بعضهم هم مثلا مفهوم الحرارة مثلا يكفي فيها في إدراكها مرة واحدة، وما يحتاج أنه يمس الحرارة أكثر من مرة. نعم في بعض القوانين يحتاج إلى التقشير، فأقول يمكن نقول أنه الإدراك العقلي ينضبط يندرج تحته هذا المسمى.
بارك الله فيك. احنا ليس كلامنا في الادراك العقلي، كلامنا في اساس الادراك العقلي، يعني ما هو المصدر الاساسي للمعرفة، ما هو المصدر الاساسي للادراك. يعني حينما يعني في البداية لم يكن شيء، الذهن خالي،
هو يقول ان المصدر الاساسي للادراك هو التقشير.
نعم
التقشير هو الاستذكار.
لا، استذكار ماذا؟ هو يقول استذكار ما قشر. أولا يقع التقشير ثم الاستذكار، واضح أو لا؟ هل الأساس الاستذكار أو الأساس التقشير؟ هو يقول قبل التقشير لا يوجد شيء، لا يوجد شيء، ثم تقشر، ربما تنسى هذا التقشير وتستذكره. إذن أنت تستذكر ما قشر. إذا قلت تستذكر ما قشر، هذه نظرية أرسطو. أفلاطون يقول لا، تستذكر المعلومة اللي كانت موجودة في عالم المجردات قبل المادة. هو لا يسلم أن هناك عالم النفس قبل عالم المادة، فلا معنى لأن تقول قسم يستذكر وقسم يقشر. يستذكر ماذا؟ إذا قلت يستذكر عالم المجردات، يقول أنا لا أسلم بوجود عالم المجردات قبل عالم المادة. واضح ولا؟ إذن تباين بين النظريتين ما يمكن تجمع بينهما. أنا أفضل هذا المطلب نقرأه ونطبق العبارة أحسن، لأن مطلب أساسي وعميق، ولا يريد يبحث في الفلسفة في نظرية المعرفة، هذه نظرية مهمة. نقرأ هذا المقدار. نظريات الاستذكار الأفلاطونية. وهي النظرية القائلة بأن الإدراك عملية استذكار للمعلومات، لكن ليست أي معلومة، المعلومات السابقة. السابقة عن في أين؟ في عالم المجردات، عالم ما قبل المادة. وقد ابتدع هذه النظرية أفلاطون وأقامها على فلسفته الخاصة عن المثول. المثول هي الحقائق الثابتة في عالم المجردات قبل عالم المادة. وقدم النفس الإنسانية، يقول فلسفته الخاصة عن المثل وقدم النفس الإنسانية، ويرى أن النفس قديمة. أرسطو يرى أن النفس حديثة حادثة وليست قديمة، إذا فرق جوهري بينهما. فكان يعتقد أن النفس الإنسانية موجودة بصورة مستقلة عن البدن قبل وجوده، قبل وجود البدن. ولما كان وجودها هذا قبل المادة متحررا من المادة وقيود المادة تحررا كاملا، أتيح لها الاتصال بالمثول. ما المراد بالمثول؟ قال أي بالحقائق المجردة عن المادة، وأمكنها العلم بها. وحين اضطرت إلى الهبوط من عالمها المجرد للاتصال بالبدن والارتباط به في دنيا المادة، هنا السؤال، لماذا ارتبطت وكيف ارتبطت؟ لا تجيب النظرية. فقدت بسبب ذلك الارتباط بالبدن ما كانت تعلمه من تلك المثل والحقائق الثابتة، وذهلت عنها ذهولا تاما. ولكنها تبدأ باسترجاع إدراكاتها عن طريق الإحساس بالمعاني الخاصة والأشياء الجزئية، لمس هذه الحديدة، لمس هذه الثلجة. بإدراك الجزئي تنتقل إلى إدراك الكليات واستذكار الكليات، لأن هذه المعاني والأشياء كلها، لاحظ معي، يقول الجزئيات ظلال وانعكاسات للكليات. لمس هذه الحديدة ولمس هذه الثلجة يعكس لنا معنى البرودة في عالم المجردات، يظهر لنا معنى الحرارة في عالم المجردات. يقول لأن هذه المعاني والأشياء كلها ظلال وانعكاسات لتلك المثل والحقائق الأزلية الخالدة في العالم الذي كانت تعيش النفس فيه، فمتى أحست بمعنى خاص جزئي انتقلت فورا إلى الحقيقة المثالية التي كانت تدركها قبل اتصالها بالبدن. الحقيقة المثالية يعني الكلية، من إدراك الجزئي ينتقل إلى إدراك الكلي. وعلى هذا الأساس يكون إدراكنا للإنسان العام، يعني مفهوم الإنسان بقطع النظر عن أي فرد، حيوان ناطق، بصورة كلية عبارة عن استذكار لحقيقة مجردة كنا قد غفلنا عنها نتيجة الاتصال بعالم المادة، وإنما استذكرناها بسبب الإحساس بهذا الإنسان الخاص أو ذاك الإنسان من أو ذاك من الأفراد التي تعكس في عالم المادة تلك الحقيقة المجردة عن عالم المادة. العبارة واضحة إن شاء الله. نعم، لأنه تنزل من عالم إلى عالم. هذا بحث الإنسان، أقرأ كتاب الإنسان في مراحله الست. يقولون الإنسان يمر بست عوالم: أول عالم عالم الذات، ثاني عالم عالم الرحم، ثالث عالم عالم الدنيا، رابع عالم عالم البرزخ، خامس عالم عالم القيامة. المهم يذكرون 5 أو 6 عوالم. الآن أنت تتذكر شيء حينما كنت في بطن أمك؟ ما تتذكر عالم الأرحام؟ ما تتذكر؟ لماذا لا تستذكر؟ يقولون الانتقال من نشأة إلى نشأة، من نشأة عالم الذر إلى نشأة عالم الأرحام تنسى، من نشأة عالم الأرحام إلى نشأة عالم الدنيا تنسى، من نشأة عالم الدنيا إلى عالم البرزخ اللي هو القبر تنسه، من نشأة عالم البرزخ إلى القيامة تنسه، واضحة ولا؟ من القيامة إلى الجنة والنار أيضا تنسى، هي عوالم. هنا أيضا يقولون النفس كانت في عالم المجردات، عندما انتقلت إلى عالم الماديات نسيت. هذا الذي يقال الآن، أنت أحيانا تتذكر يعني تسمع كلام واحد كأنه أنا سامع منه، كأنه سامع منك تتكلم، هذا في عالم الذكاء. أو تمر عليك حادثة تقول كأن هذه مو غريبة علي، كأني شايف أنا نفس المنظر، يقولك هذا في عالم الذهن. واضح ولا؟ ينسى الإنسان نتيجة الانتقال من نشأة إلى نشأة. فالتصورات العامة سابقة على الإحساس، التصورات العامة يعني عالم المجردات سابقة على الإحساس يعني في عالم المادة. ولا يقوم الإحساس يعني بالجزئيات إلا بعملية استرجاع واستذكار لها للتصورات العامة التي كان يدركها في عالم المجردات. والإدراكات العقلية لا تتعلق بالأمور الجزئية التي تدخل في نطاق الحس، وإنما تتعلق بتلك الحقائق الكلية المجردة. الإدراك العقلي كله استذكار المعلومات الكلية المجردة في عالم ما قبل المادة، عالم المجردة. الزبدة الخلاصة قال: وهذه النظرية ترتكز على قضيتين فلسفيتين. الأولى إحداهما أن النفس موجودة قبل وجود البدن في عالم أسمى من المادة، هذه لا يسلم بها، النفس والبدن موجودان معا. ثانيا، والأخرى أن الإدراك العقلي عبارة عن إدراك الحقائق المجردة الثابتة في ذلك العالم الأسمى، والتي يصطلح عليها أفلاطون بكلمة المثال، أيضا لا يسلم. يقول الإدراك العقلي هو عبارة عن تقشير. وكلتا القضيتين خاطئتان كما أوضح ذلك ناقد الفلسفة الأفلاطونية. الآن ناقش القضية الأولى، فالنفس في مفهومها الفلسفي المعقول ليس شيئا موجودا بصورة مجردة قبل وجود البدن، بل النفس صارت مجردة. لماذا؟ قال: بل هي نتاج حركة جوهرية في المادة، المادة تحركت، نتيجة الحركة الجوهرية في المادة أصبحت النفس مجردة. تبدأ النفس بها مادية متصفة بخصائص المادة وخاضعة لقوانينها، وتصبح يعني تخضع لقوانين المادة، وتصبح بالحركة والتكامل وجودا مجردا عن المادة، لا يتصف بصفات المادة ولا يخضع لقوانين المادة. يعني يريد أن يقول لاحظ معي، هناك حيثية حدوث وحيثية بقاء. النفس مادية حدوثا مجردة بقاء. النفس مادية ابتداء مجردة استمرارا. إذن أساسا النفس مادية، نتيجة الحركة الجوهرية تصبح مجردة. لذلك النفس في من حيث المبدأ، من حيث الأساس تخضع إلى قوانين المادة، من حيث المنتهى، من حيث الاستمرار حينما أصبحت مجردة لا تخضع لقوانين المادة، لكن تخضع لقوانين الكون، لقوانين الوجود، لأنها موجود في عالم الوجود في عالم الكون. إذن النفس من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى تخضع لقوانين الوجود، تخضع لقوانين الكون، لكن من حيث المبدأ تخضع لقوانين المادة، من حيث المنتهى لا تخضع لقوانين المادة، تخضع لقوانين المجردات. واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟ أحباب سوى هالشكل حاضرين جيد، إلا إذا بعد مثل هذا الشكل بارك الله فيك. هاي يوم رجعنا من الهند صرنا نهزهز راسنا مثلهم بعد. بس ما تصيدها مثل الهند الأصلي. جيد. قال هكذا: فالنفس في مفهومها الفلسفي المعقول ليس شيئا موجودا بصورة مجردة قبل وجود البدن، بل هي نتاج حركة جوهرية في المادة. تبدأ النفس بها مادية متصفة بخصائص المادة وخاضعة لقوانينها، من حيث المنتهى، وتصبح بالحركة والتكامل وجودا مجردا عن المادة، لا يتصف بصفاتها ولا يخضع لقوانينها، وإن كان يخضع لقوانين الوجود العامة لأنها موجود. فإن هذا المفهوم الفلسفي عن النفس هو المفهوم الوحيد الذي يستطيع أن يفسر المشكلة. أي مشكلة؟ يقول: ويعطي إيضاحا معقولا عن العلاقة القائمة بين النفس والمادة، بين النفس والبدن. وأما المفهوم الأفلاطوني الذي يفترض للنفس وجودا سابقا على البدن، فهو أعجز ما يكون عن تفسير هذه العلاقة. هذا المشكلة، ما هي علاقة النفس بالمادة؟ كيف اتصلت بها؟ وتعليل الارتباط القائم بين البدن والنفس، وعن إيضاح الظروف التي جعلت النفس تهبط من مستواها إلى المستوى المادي. لماذا هبطت النفس من المستوى العالي إلى المستوى الداني، من مستوى المجردات إلى مستوى المادية؟ الآن نناقش الركيزة الثانية. كما أن الإدراك العقلي يمكن إيضاحه مع إبعاد فكرة المثل عن مجال البحث بما شرحه أرسطو في فلسفته، من أن المعاني المحسوسة التي ندركها نحسها هي نفس المعاني العامة التي يدركها العقل، لكن بعد تجريدها، يعني بعد تجريد المعاني المحسوسة عن الخصائص المميزة للأفراد، واستبقاء المعنى المشترك، يعني إلغاء ما به الامتياز والخصوصية وإبقاء ما به الاشتراك. فليس الإنسان العام، حيوان ناطق، الذي ندركه حقيقة مثالية سبق أن شاهدناها في عالم أسمى، بل الإنسان العام حيوان ناطق هو صورة هذا الإنسان أو ذاك، محمد وزيد وعبيد، هو صورة هذا الإنسان أو ذاك بعد إجراء عملية التجريد عليها. عملية التجريد يعني تجريد المادة من خصوصياتها، تجريد الماهية من خصوصياتها، تقشيرها من خصوصياتها، بعد إجراء عملية التجريد عليها واستخلاص المعنى العام منها. هذا تمام الكلام في أين؟ نظرية قديمة، نظرية الاستذكار الأفلاطونية. يبقى الكلام في النظرية الثانية، النظريات العقلية، نظرية ديكارت وكانت، وهي نظريات دقيقة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. تفضلوا شيخنا بالخدمة.
شيخنا النظرية ما اختلفنا عن نظرية أفلاطون في الاستذكار، ولكن منشأ الاستذكار هي يختلف. هنا العالم المنزل وهنا الظاهر
الخصوصية. لا، ليس في هذا، في فارق جوهري بينهما. أفلاطون يقول يوجد عالم قبل هذا العالم، أرسطو ما يسلم ابنه يقول لا يوجد عالم قبل هذا العالم، هذا عالم المثل أنت تقول عنه، هذا عالم فرق، هذا عالم أوهام يا أفلاطون. وأستاذ اختلفوا، يقول من وين ثبت لنا وجود عالم للمجردات؟ ما عندنا عالم للمجردات. فإذا ما في عندنا عالم، بعد لا في استذكار ولا هم يحزنون ولا هم يفرحون. أرسطو يقول ما عندنا لها العالم، لا تورطنا تودينا في عالم سابق، ما عندنا لها العالم. ماذا ما عندنا لهذا العالم؟ إذا أساس الإدراك مو استذكار، استذكار لما هو غير موجود. أساس الاستذكار هو عبارة عن التجريد والتقشير. أساس الإدراك، أنت تدرك شيء يعني تقشره، تجرده. واضح ولا لا؟